بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. نحن كما تعلمون نتحدث عن الاستكبار والمستكبرين في كتاب الله سبحانه وتعالى، ونتحدث عن آفات الاستكبار وما أعده الله عز وجل للمستكبرين. في الحلقة السابقة أخذنا نتحدث عن نموذج من المستكبرين، وضع البيان الإلهي منه مثلا للاستكبار والمستكبرين خلال التاريخ الإنساني أجمع. يعرض لنا البيان الإلهي قصة قارون كنموذج للمستكبرين. تلونا هذه القصة كما هي في كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عدنا إليها بالتحليل والشرح. ومن الأهمية بمكان أن نصغي السمع إلى هذا الذي يجسده لنا بيان الله عز وجل من طبيعة الاستكبار وحال المستكبرين وعاقبة الاستكبار. الآيات تبدأ بقول الله سبحانه وتعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. أظن أننا وصلنا إلى هذه الآية في تحليلنا لهذا النموذج الذي يضعنا أمامه بيان الله سبحانه وتعالى. قال قارون جوابا لهذه النصائح التي وجهت إليه، قال: إنما أوتيت، يعني أوتيت المال، على علم عندي لم يتفضل علي به أحد حتى أحسن إليه كما أحسن إلي، إنما الفضل في ذلك لي، فأنا الذي جمعته بجهدي وبقدرتي على الكسب والفن الذي كنت أبتدعه وأعتمد عليه في الكسب، فهو مال جمعته بعرق جبيني وقدراتي وتخطيطي. هذا معنى قولي إنما أوتيته على علم عندي. هنالك معنى ثاني تحتضنه هذه الجملة، وهو أنه يريد أن يقول إن الله الذي أعطاني هذا المال لو لم يعلم أنني أهل لذلك ما أعطاني، ولو لم يكن يحبني ما أكرمني بهذا المال، فعطاؤه لي دليل على أنني أستحقه وعلى أنه يحبني. نعم، جاء الجواب من الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا؟ إذا كان عطاء المال دليلا على محبة الله لمن حاز هذا المال، إذن كان ينبغي أن لا يهلك أناسا قد أوتوا أكثر من المال الذي أوتيه قارون، ولكن الله أشقاه بذلك المال وأهلكهم. إذن عطاء المال ليس دليلا على أن الله يحب من أعطاه المال، يعطيه الله لمن يحب ولمن لا يحب. هذا رد الباري عز وجل عليه. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، يعني للمال، فأنت مآلك مثلهم، وهذا المال إنما جاءك من عند الله عز وجل تفضلا منه عليك. والحيلة التي تنسبها إلى نفسك، والخطط التي تنسبها إلى نفسك، كل ذلك كلام كاذب، والفضل في هذا لله سبحانه وتعالى. ثم قال: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، يعني يوم القيامة العتاة من المجرمين يزجهم الله عز وجل في عقابه بدون حساب، كما أنه يوجد أناس يدخلون الجنة بدون حساب، كذلك يوجد عتاة مجرمون يزجون في نار جهنم أيضا بدون حساب. انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. يعرف المجرمون بسيماهم. انظروا إلى قوله عز وجل في مكان آخر: اليوم نختم على أفواههم فلا يستطيعون همسا، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فهو لا يستطيع أن يتكلم اعتمادا على حيلة كذب يريد أن يحوكه وأن ينطق به لسانه، لا يستطيع. نعم، اليوم نختم على أفواههم لكن تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. هذا عن العتاة المجرمين. نعم، الذين قضى الله سبحانه وتعالى بأن يزجهم في سخطه وعقابه وأن يطردهم من رحمته، والمراد به المستكبرين. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم يقول الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، يريد أن يعرض قوته، أبهته، غناه أمام الشعب، أمام الناس، كما تعرفون. نعم، خرج في يوم معين على موعد، وقد علم الناس كلهم أن قارون بأبهته وبكل قواه وبكل ما يتبعه من ممتلكات، كل ذلك سيكون معروضا أمام الناس، واجتمع الناس كلهم عن يمين الأزقة ويسارها ينظرون إلى هذه النعمة التي يتقلب فيها قارون. فخرج على قومه في زينته، كلام مختصر لكن واضح. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طبعا الباري عز وجل يصف حال الناس، الناس فريقان دائما منذ أن خلق الله البشرية إلى أن يرث الأرض وما عليه، فريق يسير لعابه على السريع، الطعام السريع، المادة السريعة، المتعة السريعة العاجلة، يعني من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هنالك أناس يسير لعابهم على النعمة العاجلة، نعم، ويغضون الطرف عما وراء ذلك عن الغد الذي هم مقبلون إليه. هؤلاء نعم نظروا إلى الأبهة، نظروا إلى القوة، إلى مظاهر الزينة، مظاهر الزخارف، كما تجدون في هذا العصر أيضا استعراض. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، لذو نصيب وافر. فريق ثاني موجود دائما، الناس فريقان. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ويلكم، يعني ويحكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. من الذي قال هذا الكلام؟ الذين أوتوا العلم. دعونا أيها السادة والسيدات نقف عند كلمة العلم، الذين أوتوا العلم. الواقع دائما الخط الفاصل بين التائه في جنبات الأرض والمهتدي إلى الحق العلم، دائما الخط الفاصل بين الإنسان السكران ببغيه واستكباره وعتوه والإنسان المتطامن بعبوديته لله العلم. العلم هو الحاجز الفاصل. فالتائه في جنبات الأرض، الضال إنسان سكر عن عقله وتاه عن حقائق الكون، ومن ثم غابت عنه هويته، غابت عنه هويته، ومن ثم طويت عنه الرحلة، طويت عنه أنباء الرحلة التي هو بصدد، يعني برنامج الرحلة لا يعد عنده علم بها. من أنا؟ لماذا وجدت؟ ما المصير الذي ينتظرني؟ نعم، إيليا أبو ماضي صاغ قصيدة كلها سؤال استفهام، جئت لا أعلم من أين أتيت ولكني وجدت طريقا أمامي فمشيت. لاحظ الجهل، لاحظ الجهل. نتيجة لهذا الجهل تطوح الرجل. لكن هنالك أجوبة عن هذه الأسئلة. من الذي يستطيع أن يجيب عنه؟ من أوتي العلم؟ لا، مسألة مو مشكلة. تستطيع أن تعلم من أين أتيت، وتستطيع أن تعلم إلى ما المآل، وتستطيع أن تعلم برنامج الرحلة التي أنت بصددها، وتستطيع أن تعلم المهمة التي خلقت من أجلها. لكن أصغي السمع جيدا وفكر جيدا، ستجد أن الأمور انكشفت أمامك. نعم، هؤلاء الذين أوتوا العلم قالوا لأولئك الذين سال لعابهم على كنوز قارون: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. لماذا هو خير؟ عندما تتعرفون على الله، وعندما تعرفون هوياتكم عبيدا مملوكين لله عز وجل، وتنهجون النهج الذي أقامكم الله عليه. الباري عز وجل يمتعكم بنعيم الدنيا ويكرمكم بسعادة العاجلة ويضمن لكم سعادة العقبى أيضا. إذن أيهما خير؟ أيهما أفضل؟ من الواضح لكل إنسان أن النعيم الذي يجمع بين سعادة العاجلة وسعادة العقبى أتم. نعم، أنا راحل إن كان بعد يوم ولا بعد سنة ولا بعد سنوات. طيب، إذن حياتي التي أتمتع بها إن هي إلا استراحة من الاستراحات التي يقف فيها المسافر ويريد أن يذهب إلى مكان ما، بلدة ما، يوقف سيارته وينزل في استراحة، يجلس في هذه الاستراحة ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات أو 24 ساعة ثم يواصل سيره وينتهي. والله أيها الإخوة، حياتنا الدنيا إن هي إلا استراحة، استراحة على طريق الرحلة الطويلة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن كلام هؤلاء الذين أوتوا العلم دقيق. ويلكم، يعني ويحكم، ثواب الله خير لمن آمن، بس لمن آمن وعمل صالحا. الباري عز وجل يكرمه برغد العيش في الدنيا ويعده بنعيم لا زوال له ولا انقضاء له يوم القيامة. لكن قال بعدين: وما يلقاها إلا الصابرون. أي الشهوات التي تحيط بالإنسان لا تدعه، الغرائز تهتاج بين جوانحه، الرعونات النفسية كذلك. يرى الإنسان أمامه مظاهر الطعام والشراب والمتع والأهواء والشهوات، ويرى أمثال قارون وقد أوتي هذه الكنوز الكثيرة من المال، فيجد أن نفسه تشرئب إلى أن ينال مثل ما نال وأن يتمتع كما تمتع ذاك. نعم، لكن إذا صبر وإذا وثق بما عند الله سبحانه وتعالى لا إشكال. طيب، هذا المشهد ينتهي الآن. ما الذي آل إليه الأمر بعد ذلك؟ يقول الله تعالى: فخسفنا به وبداره الأرض. فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فخسفنا به وبداره الأرض. الخسف معروف أيها الإخوة، الزلزال شيء والخسف شيء آخر. الزلزال الهزة التي تعتري الأرض فتتساقط من ذلك المنازل والبيوت، نعم. أما الخسف فمعناه أن الأرض تتحول إلى أفواه فاغرة. خسفت بهذا الإنسان داره، يعني أن الأرض التي كانت تحتضن هذه الدار تحولت إلى فم، وإذا بهذه الدار قد ابتلعتها الأرض. هذا معنى الخسف. الخسف هو ابتلاع الأرض لما فوقها. الزلزال هو تحرك الأرض، قد تكون تحرك شديد أو غير شديد هذا شيء آخر. ربنا عز وجل يقول فخسفنا به وبداره الأرض، مسألة بسيطة لاحظوا، ما قال فخسفنا به، ما قال فخسفنا به، يعني الكنوز بقيت، الدار بقيت، وورثها من جاء بعد، لا، فخسفنا به وبداره الأرض، أي بداره وما تحمله من كنوز وما تحمله من مدخرات وما تحمله من أسباب رغد عيش، كل ذلك جاء أمر الله سبحانه وتعالى لها للأرض أن تبتلع هذه الدار التي كانت تحملها، نعم، فوق ظهرها خلال لا أقول لحظات، لحظة، تحولت هذه الدار إلى أثر بعد عين، كأن لم تغن بالأمس كما يقول الله، كأن لم تغن بالأمس. هنا بين قوسين أيها السادة والسيدات، نعم، استحضروا أفكاركم الحرة وعقولكم النيرة، وأجيبوني عن هذا السؤال، ما مدى احتمال أن يكون هذا الكلام كلام بشر؟ فخسفنا به وبداره الأرض، هل يمكن للعقل أن يفترض أن هذا النص، هذه العبارة فخسفنا به وبداره الأرض، كلام زيد من الناس مثلي مثلكم، كلام محمد عليه الصلاة والسلام؟ أنا قلت أكثر من مرة أن هنالك شيء اسمه مظهر جلال الربوبية يشع في كلام الله عز وجل، مظهر جلال الربوبية. الإنسان المخلوق من أمثالنا لا يتأتى له أن يقول فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذا منطق لا يتنزل إلا من علياء الربوبية، إلا من جلال الربوبية. نعم، خالق الأرض هو الذي يقول فخسفنا به وبداره الأرض، خالق الإنسان هذا الإنسان الذي خلق من ماء مهين ثم إنه يتباهى ويطغى ويبغي، نعم، ويحاول أن يركل الكرة الأرضية بقدمه، نعم، هذا الإنسان خلال لحظة واحدة ينهيه رب العالمين ويحيله إلى أثر بعد عين. فخسفنا به وبداره الأرض أصبحت قصة منسية بعد أن كان أحدوثة على ألسنة الناس جميعا، بعد أن كان قارون قصة، نعم، يسهر الناس على الحديث عنها ويتحدثون عن مزايا هذا الرجل وماله وطغيانه وبغيه، وإذا به أصبح ذكرى، أصبح مجرد ذكرى منسية. فخسفنا به وبداره الأرض. طيب، ثم قال فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أين الجند الذين كنت تعرضهم يا قارون أمام الناس برهانا على عتوك وبغيك وطغيانك؟ أين هم الحرس الذي كانوا يحرسونك ضد الآفات وضد نوائب الدهر؟ أين؟ فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله، يعني ينصرونه من قضاء الله، ينصرونه من محكمة الله، من حكم الله، وما كان من المنتصرين. لا يستطيع أن ينتصر لنفسه، وليس من حوله جنود أيضا ينتصرون له. طيب، والناس الذين كانوا فريقين، فريق يسيل لعابهم كما قلنا على النعمة التي يتقلب فيها قارون، وفريق آخر يمسك بكوابح العلم، بكوابح معرفة الذات ومعرفة الهوية ومعرفة الرحلة والوظيفة الإنسانية فوق هذه الأرض. ماذا كانت النتيجة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الظالمون. أصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، بالأمس الدابر، يقولون: وي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وي كلمة تعجب، مثل قولي ويحنا، ماذا فعلنا بأنفسنا؟ وي عند العرب كلمة يقولها الرجل العربي عندما يفاجأ بشيء مؤلم أو يثير العجب، يقول وي. نعم، وي كأن، هنا كلمة تأكيد، كأن يعني أنا أجزم، كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. بسط الله عز وجل الرزق ليس دليلا على حبه لهذا الذي بسط الله له الرزق. الغنى الذي يتمتع به زيد من الناس ليس دليلا على أنه محبوب عند الله عز وجل، هذا شيء. شيء ثاني، الإنسان الذي يتمتع بغنى واسع، بقوة فارهة، بعافية تامة، بجند كبير، لا يعني ذلك أنه يقف متحديا لقضاء الله عز وجل، وأنه يستطيع أن يحصن نفسه ضد محكمة الله وضد قضاء الله عز وجل في أمره. عش كما تشاء في القصور البازخة، في الأبراج العالية، ضمن حصون محصنة، في معسكرات تحيط بها قوى هائلة، فإن الله عز وجل عندما يريد أن يهلكك يهلكك بلحظة. عندما يريد الله عز وجل أن ينهي حياتك ينهيها بنفس الطريقة التي تنتهي بها حياة أحقر ذبابة في الكون، ما في فرق إطلاقا. هذا معنى قول هؤلاء الذين كانوا مأخوذين بغنى قارون بالأمس، واليوم استيقظوا إلى الحقيقة، فقال قائلهم: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. تمنينا أن نكون مكانه، الحمد لله لربي سبحانه وتعالى ما غضب علينا، لولا فضل من الله عز وجل لخسف بنا، كما خسف بقارون وماله وداره وكل ما كان قد يملكه. هذه كذلك نعمة، أن يكون أحدنا مأخوذا بزخارف الدنيا، مأخوذا بالغنى، مأخوذا بالمال، تأتيه هزة إما في شخصه أو في آخرين، فتوقظه هذه الهزة وتعيده إلى هويته، فيعود إلى الله عز وجل يصطلح معه. هذا الكلام الذي يقوله الله: وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا. صورة دقيقة للطف الله سبحانه وتعالى بعباده. نعم، الواقع من واحد منا أيها الإخوة يتيه ويمشي في طريق التيه، مرحلة ومرحلتين وثلاث مراحل، لكن الباري عز وجل لطيف ورحيم، في مرحلة من المراحل يشدك إليه، يقول لك وكأنه يقول لك: أما يكفي يا عبدي، لقد تقلبت في النعم ورحلت عني شاردا يمينا وشمالا، أما ينبغي أن تعود؟ أما ينبغي أن ترجع إلي؟ حان رجوعك إلي. هذا معنى كلام الله عز وجل على لسان هؤلاء الذين تمنوا مكان قارون بالأمس. يعني لا تكن من المستكبرين، لا تكن من المستكبرين والطغاة، والمعاصي لا تضرك. هذه حقيقة. كيف يعني المعاصي لا تضرك؟ الإنسان المستكبر يعصي وهو يبرر عصيانه، يعصي ويرد نصيحة الناصحين عليهم، يتعالى فوق نصح الناصحين وتحذير المحذرين ووعظ الواعظين. نعم، إذن هذا هو ملعون من رحمة الله، المستكبر مطرود من رحمة الله قطعا. لكن إذا كنت غير مستكبر على الله، يعني تعلم أنك عبده مقر بعبوديتك له، تعصيه. سبب العصيان ليس استكبارا في هذه الحالة، سبب العصيان نفسك الأمارة بالسوء تتغلب عليك، سبب العصيان شهواتك أهواؤك التي تتغلب عليك، ما تستطيع أنك تتحرر منها. في هذه الحالة هل هذه المعاصي تحجبك عن رحمة الله؟ لا. كيف؟ لأن هذا الإنسان الذي يعلم أنه عبد لله إذا عصى الله بعد أن تنتهي المعصية تعود عبوديته لله فتوقظه تنبهه فيندم ويتألم ويعود إلى رحاب الله، يقول: يا ربي أنا عصيتك صحيح، لكنني لم أعصك استكبارا عليك، لكن نفسي الأمارة بالسوء تغلبت علي وما لا أستطيع أن أتغلب عليها، فيا ربي اغفر لي. الباري يغفر. ولو فرضنا أنك عدت إلى المعصية ثانية وثالثة ورابعة، لكن بعد كل معصية بصدق تعود إلى الله وتعزم أن لا تعود، لكن تعود نفسك مرة أخرى فتدفعك إلى المعصية، الباري عز وجل يغفر لك الذنوب كلها. نعم. وهكذا هؤلاء الذين قالوا تمنوا مكان قارون بالأمس، نعم ما كانوا مستكبرين، لكنها لذة الدنيا والشهوات والأهواء تحكمت بهم وتمنوا، قال: يا ريت والله نحن كمان نصير من هيك، عند منا هالأموال العائلة والزائدة حتى نحن كمان نتقلب في النعيم. نعم. لكن مو استكبار. الباري عز وجل أيقظهم، جعل هلاك قارون عبرة لهم، جعل هلاك قارون إيقاظا لهم، الباري غفر لهم، هذه توبتهم. وإن كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا، وإن كأنه لا يفلح الكافرون. ثم يقول الباري: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. موعدنا في شرح هذه الآية الأخيرة الحلقة الآتية، والسلام عليكم ورحمة الله.